محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة إذا لم يتأذ بها حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدث عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذ بها. وذكر هذا الحديث، والشاهد واضح من الحديث ذكر البئر في الطريق، فيعني معناه أنه لا بأس بحفر الآبار في الطرق إذا كان الطريق واسعا لا يضيق، وكذلك إذا كان على البئر حاجز يحمي ذلك البئر لئلا يسقط فيه أحد. أما إذا حفر في طريق ضيق فإن هذا حرام ما فيه من تضييق الطريق. كذلك إذا حفره تركه مكشوفا وليس عليه حاد سقط فيه أحد فإنه ضامن، إنه مظنة سقوط المارة، قد يمر الصغير أو الأعمى أو المجنون وما شابه ذلك، فهو مظنة السقوط. فإذا حفر وتركه مكشوفا فإنه الحرام، وإن سقط فيه أحد فإنه يضمن، لأنه قد يسقط فيه الغافل أو الأعمى أو الصغير أو المجنون وما شابه ذلك فإنه يضمن. إذن يقول حفر الآبار في الطريق فيه تفصيل، كان على وجه يحصل فيه نفع ولا يحصل فيه ضرر فهذا خير جائز ومأجور ومن الأشياء النافعة الطيبة التي ينتفع بها الناس، وإن كان في ضرر فإنه يمنع.
قال رحمه الله: باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة.
وهذا وصله المؤلف رحمه الله في بعض المواضع، وكذلك رواه مسلم في الصحيح. وهذا الحديث يدل على فضل إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فإذا وجد حجرا أو شوكا أو ما شابه ذلك فإنه يسن ويستحب أن يميط ذلك الأذى، ليس على سبيل الوجوب لكنه على سبيل الاستحباب. فإذا زال ذلك الأذى فإنه يكون صدقة، صدق على المارة، لأنه دفع عنهم الضرر ولم يتعين عليه، لم يتعين عليه ذلك، لكنه أحسن تصدق. الصدقة هو بذل الخير سواء كان مالا أو كان نفعا بأي نوع أو دفع أذى، كل هذا الصدقة، لأنه خير ونفع يحصل لأخيه المسلم. فلا فرق بين أن يحسن إلى أخيه بشيء من طعام أو مال أو يحسن إليه بدفع ضرر، هذا خير وهذا خير، فهذا وجه كونه صدقة لأنه يحصل به خير للمار. فينبغي الإنسان أنه إذا كان في طريق وجد حجرا كبيرا يتضرر به من مر، لا سيما في طرق السيارات لأنه قد لا ينتبه له ويحصل به ضرر، أو وجد مثلا أخشابا أو ما شابه، أحيانا يسقط بعض السيارات، يسقط منها أخشاب ويسقط منها أكياس أو أشياء من الحمولة تكون في الطرق، هذا ربما يؤدي إلى انقلاب بعض السيارات، إذا كان الخطر شديدا قد يتعين عليه، إذا غلب على ظني أن هذا الشيء سيؤدي إلى وفاة مسلم ستنقلب السيارة ربما يموت أحده قادر على إزالته، فقد يتعين عليه إما أن يزيله إما أن يبلغ الجهات المسؤولة حتى تزيل هذا الضرر. إذا كان يصعب عليه أن يزيل هذا الضرر وجد مثل السيارة منقلبة في الخط، هذه خطر شديد، فلا يسع السكوت، يتصل على أمن الطرق أو على المرور أو كلا حتى يبرئ ذمته، يأتي المختصون يزيلون هذا الأذى الذي قد يتسبب في قتل مسلم.
قال رحمه الله: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
عندنا زيادة: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن. وكذلك لفظ مسلم رواهم بهذا اللفظ، ما في علمك إني أرى مواقع الفتن.
قال زادها أبو ذر الحامش. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما: إن تتوبا إلى الله؟ فقال: وعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة رضي الله عنهما. ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوال المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل هو يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصفت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ليراجعن، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أضوأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة: وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أنائم هو. ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: قد خابت حفصة وخسرت. كنت أظن قال قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذات المشربة. ففرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله؟ لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أضوأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم أخرى. فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجز لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة رضي الله عنهما، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مرت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له، فجاء عمر رضي الله عنه فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه.
قال رحمه الله باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، يعني ساق الحديث بطوله. الحديث الأول ظاهر فيما ترجم إليه أنه عليه الصلاة والسلام صعد على أطم من أطام المدينة، هو البناء المرتفع، هذا دليل على جواز رفع البناء يعني بدون تحديد، يرفع دور دورين ثلاثة أربعة، إلا إذا كان هناك منع من ولي الأمر فإنه يجب التزامه، لأن الأصل الإباحة، لكن إذا نظم ولي الأمر شيئا لمصلحة الناس فإنه يجب اتباع ذلك التنظيم ويحرم تحرم مخالفته، لأن هذا ينظر فيه للمصالح. والآن عندنا النظام أنه في بعض الأماكن لا يسمح بأكثر من دورين، خلاص يجب التزام هذا النظام. وفي مواضع معينة أماكن معينة يجوز يسمح بناء إلى أربعة أو كذا، على حسب المواقع وحسب المصالح، فيجب التزام هذا الأمر، لأن الأصل وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل. هذا ما في معصية، هذا مباح. إذا رتب ولي الأمر أنه في هذه الأماكن يمنع أكثر من دورين، يجب التزام هذا. وإذا أذن في مكان يجوز أن يبنى على حسب المصلحة، ولا يكون اعتباطا. هذه التنظيمات ليست لتعقيد الناس والمشقة عليهم وحرمانهم من الاستمتاع بأراضيهم. قد يقول قال هذا والله فيه عدوان على المسلمين، الأرض ملكه وبحاجة أن يبني ثلاث أدوار أربعة له ولأولاده وكذا، أولاده كثر يضطر إلى أن يشتري أرضا أخرى والأراضي غالية ولا يستطيع وكذا. فصحيح قد يكون عليه ضرر، لكن ينظر المصالح العامة، لأن يعني اجتماع الناس في بقعة صغيرة فيه مفاسد، فيه مضار، يكثر الزحام في هذه المنطقة وقد يكون له يعني مضار على الجميع. فينظر في المصلحة العامة، وأن انتشار الناس، لأنه كلما نزلت البنيان كلما انتشر الناس وبنوا في أماكن أكثر وتفرقوا في البلد، كلما تعدد الأدوار وطالت كلما اجتمع عدد كثير من الناس في موقع صغير فيكثر فيه الزحام ولا حصل فيه حرائق ونحو ذلك، يصعب إطفاؤه ويهلك فيه ناس كثير، كما يحصل في بعض الدول التي فيها عمائر طويلة وأدوار كثيرة. إذا حصل حريق أو حصل حوادث أو أشياء يهلك فيها ناس كثير في هذه المناطق مع ما يوجد من الزحام والمشقة وكذا. فإذا رأى ولي الأمر المصلحة لعموم الناس أن ينتشر الناس وأن لا يجتمعوا فله ذلك. وفي بعض الأحيان تكون المناطق مثلا تجارية وكذا والأرض غالية جدا كعند الحرمين، وبعض الأسواق تكون فيها الأراضي ثمينة جدا ويصعب شق على الناس أن يحرموا من البناء، فيسمح لهم أن يبنوا من الأدوار بحسب ما يحقق المصلحة. بعض الناس قد يعني لا يتقبل هذا، يقول هذا تحريم لما حل الله، الله تعالى حل للإنسان أن يستمتع بملكه، فكيف يحجر عليه، كيف يمنع يحرم عليه ما حل الله. الإنسان إذا ملك أرضا فله ما ارتفع إلى السماء، لا يمنع يبني ما شاء إلى السماء، ويملك الأرض القرار إلى الأرض السابعة، كما مر معنا في الحديث أنه يطوق من سبع أراضين، فله يملك ما شاء، يصعد ما شاء وينزل في أرضه ما شاء، أحد يحجر عليه. هذا هو الأصل. لكن إذا كان هناك مصلحة للجميع فإن هذا التنظيم يراعى فيه المصالح، وليس المقصود منه هو التعدي أو الظلم، وهذا شيء معروف، تراعى مصلحة الجماعة على مصلحة، تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الأفراد. لكن إذا بنى هل يمنع من فتح النوافذ وما شابه ذلك؟ لأن إذا ارتفع البناء فإنه يكون في ضرر على الجار، كلما على بناء هذا الجار يكون في ضرر على الجار الآخر، أنه ينظر إلى بيته إلى وسط البيت، فهل يمنع وتغلق النوافذ؟ نقول الأصل أنها لا تغلق، ما في دليل على أنها تغلق. هذه الحديث عامة، النبي عليه الصلاة والسلام له مشربة وهي الغرفة المرتفعة، وأطم عطاء المدينة مرتفع، ولم ينقل أنه كان يأمر بغلق النوافذ أو عدم فتح النوافذ أصلا أو ما شابه ذلك. فنقول الأصل جواز، لكن يمنع الإنسان من النظر إلى دار الجار. النظر محرم بلا شك، وأن يتعمد النظر في دار الجار يطلع على حرماته لا شك أنه محرم. وكذلك الجار الثاني يؤمر بالتحفظ، هذا الذي عليه عمل الناس اليوم. الجار الذي يعار هو الذي يبني الحواجز، يضع الحواجز التي تمنع الجار الثاني من النظر. وإذا كان هناك نظام كما تقدم يجب العمل به، إذا أصدروا للأمر نظاما أن هذا يرفع مثلا الشبابيك إلى مستوى معين حيث أنه ما يستطيع الإنسان القائم أن ينظر، فإنه يجب التزام هذا النظام، لأنه قد يؤمر يعني الشبابيك تغلق، يغلق النصف الأسفل يكون مغلقا دائما ويفتح النصف الأعلى، حيث أن الإنسان لا يستطيع النظر إلا أن يتعمد، يأتي بشيء يصعد عليه حتى ينظر. فمن تعمد ذلك فإنه يؤدب ويعزر، فيكون هذا يعني منع لكثرة النظر. يعني قد إنسان يمر يفتح الشباك للهواء وكذا، أو يقف أمام الشباك بدون قصد فينظر إلى جار إلى دار الجار. المقصود أن الحديث يدل على أن الأمر الأصل فيه الإباحة إلا إذا كان هناك تنظيم وأمر من ولي الأمر، فإنه يجب التزامه وتحرم مخالفته، لأن الله تعالى أمر بطاعة ولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما لم يكن في معصية الله عز وجل. والحديث ساق المؤلف ساق الحديث الثاني بطوله، والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد في مشربة. والحديث هذا قصة عظيمة فيها عبر فيها فوائد كثيرة، لكن تأتي إن شاء الله في مواضعه. لكن من أبرز ما فيه أن الإنسان يتأثر بواقعه، هذا أمر لا شك فيه، الواقع يغير من الأحوال. فمثلا الإنسان يعني يعيش في واقع النساء لهن صوله جوله شوكه وكذا، فلا بد أن امرأته تتأثر بهذا الواقع، فعليه أن يتحمل وعليه أن يصبر أن يسايس الأمور. أما إذا أراد أن يعيش في مجتمع نساءهم تغلبهم، ويريد أن يعيش كما كان آباؤه وأجداده يغلبون النساء، هذا أمر صعب. قد بعض الناس يتعسف لأنه رأى أباه أو جده كانوا أباء وأجداد يغلبون النساء وليس لهن كلمة، ويأمر عليهن بكل شيء وليس له رأي وليس لها أمر وليس لها شيء، ويريد أن يطبق ما رآه قبل 50 أو 60 أو 70 سنة، فيؤدي هذا إلى انفصام الأمور وإلى الطلاق وعدم استقامة العيش. العاقل لابد أن يتنازل بعض الشيء وأن يسدد ويقارب ويتنازل، لأن المجتمع له تأثير، كثرة تغلب الشجاعة، مهما كان إنسان قويا مهما كان حازما مهما كان عنده حنكة وعقل، لكن المجتمع يؤثر. فمن رام ما كان في مجتمع سابق رام أن يطبقه الآن في مجتمع هذا خطأ، هذا يؤدي به إلى عدم الصبر، أنه ما يتحمل شيء. يقول إذا رأى أي شيء من امرأته تذكر جدته وأمهاته فلا يتحمل، فيعيش في عناء وشدة وربما يؤدي إلى الطلاق. لكن يسدد ويقارب ويتساهل في المباحات والأمور التي ليس فيها حد من حد، ليس فيها معصية، يتسامح ويسدد ويقارب، ولكن يحاول يقف عند حرمات الله عند حدود الله لما يتسامح فيها. لكن إذا جرت العادات بأشياء من المباحات ونحو ذلك التي كانت تعتبر عيبا وكذا في الأزمنة السابقة لكن ليس فيها معصية، فينبغي أن يتسامح يسدد ويقارب. وهذا عمر رضي الله عنه ما طوعت امرأته، أما كان أقول كنت في أمر أعتمره، فقالت لو فعلت كذا وكذا، فقلت وما شأنك أنت ولمها هنا وما دخولك في أمر أريده أو قريب من هذا، فلم تسكت. قالت وعجبا لك يا ابن الخطاب، ما تحب أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سكتت. لكن لو كانت في مكة في مجتمع قريش ما قالت كلمة واحدة. فلا بد إنسان يتعايش مع الواقع ما استطاع، من أجل أن تسير الأمور. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفراق، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. فلا بد من التسديد والمقاربة، وإلا إذا أراد الإنسان الكمال قد يبقى بلا زوجه. نسأل الله العافية والسلامة والتوفيق.
قال رحمه الله: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل النادي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال الثمن والجمل لك.
البلاط يقول الحافظ هي حجارة مفروشة كانت عند باب المسجد، فهذا يعني يدل على أنه لا بأس إنسان أن يعقل بعيره عند باب المسجد إذا لم يكن فيه أذى على المارة أو على من أراد دخول المسجد. كذلك إيقاف السيارات، الأصل أنه لا بأس به، إنسان يحتاج أن يوقف سيارته عند باب المسجد، لكن على وجه لا يضيق على الداخلين والخارجين. بعض الناس قد يأتي بسيارة يوقفها أمام الباب، فيضطر من دخل أو خرج أن يذهب يمينا أو يسارا فيضيق الطريق والدخول والخروج على من أراد المسجد. هذا ما يجوز، هذا فيه أذية وتضييق على الناس، لكن يوقف يمينا أو شمالا هنا هناك على حسب ما يتيسر، والأصل في هذا الجواز.
يعني الحديث يعني في المسجد قال فدخل المسجد هذا جمالك
إيش؟
يعني
جواز الحديث
هل يؤخذ من هذا
الحديث في المسجد ما في بأس إذا لم يكن في أذية تشويش وإزعاج للمصلي أو القارئ أو الذاكر، ما في شيء، لأنه ورد في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يتحدثون بعد صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه يجلس يذكر الله والصحابة يتحدثون، ولم ينكر عليهم الحديث فلا بأس. لكن إذا كان الكلام فيه محرم أو بيع شراء أو إنشاد ضالة أو تشويش على مصل أو ذاكر أو من يدعو كذا فإنه يمنع، فإذا لم يكن فيه أذية ولم يكن فيه محرم فلا بأس. لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه من قبل في الطريق، قال بعنيه وكذا وما كسه اشتراه، ثم جاء لي من أجل أن يقبضه، قال خذ جملك، فخرج ونظر إلى الجمل وقال الجمل والثمن لك، بيع حصل من قبل.
قال رحمه الله: باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
هذا يدل على أمرين: الأمر الأول جواز البول عند السباطة، السباطة هي مجمع القمامة والأقذار والنجسات وما شابه ذلك، يعني مكان إلقاء القاذورات، يكون في مكان معين يلقي فيه أهل الحي المخلفات القاذورات، فلا بأس أن يبول فيه لأنه معد لإلقاء القاذورات والنجسات، فلا بأس ما دام أنه مكان معد لهذه القاذورات فلا بأس أن يبول فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بال في هذا المكان لأنه معد للأقذار، والأمر الثاني جواز البول قائما، لكن بشرط ألا يرتد إليه رشاش البول، فإذا أمن من أن يرجع إليه رشاش البول فلا بأس أن يبول قائما. أما قول عائشة رضي الله عنها ما من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، نقول هذا بحسب علمها رضي الله عنها، خافي عليها، والمثبت مقدم على النافي على القاعدة المعروفة. حذيفة رضي الله عنه يثبت بهذا السند الصحيح رواه البخاري ومسلم، وعائشة رضي الله عنها تنفي. فنقول نعم، أكثر فعله عليه الصلاة والسلام البول قاعدا، هذا هو الغالب والأكثر، لكنه في هذه المرة بال قائما، قد يكون السبب أو لآخر، فهذا يدل على جواز البول قائما إذا أمن الرشاش.
قال رحمه الله: باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له.
يعني حافظ رحمه الله يعني قال أن المؤلف بوب قبل عدة أبواب باب إماطة الأذى، وهنا ذكر الغصن، فهل يعني في تكرار وكذا؟ لا، قال إن الأول على سبيل العموم، بوب على سبيل العموم باب إماطة الأذى، يعني من أجل أن يدل على أن إماطة الأذى أنها صدقة عموما، سواء كان في طريق أو كان في مسجد أو كان في أي مكان عام، وهذا ذكر خصوص الطريق. فالمقصود أن الدفع الأذى عن المسلمين أن هذا صدقة وإحسان بأي وجه كان، سواء كان في مسجد أو كان في طريق أو كان في سوق يتبايع الناس فيه أو في أي مكان عام، فإنه يكون صدقة لعجل إزالة هذا الشر والأذى عن المسلمين. كلما كان هذا الأذى أكثر كلما كان الأجر أكثر. هذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يحقر عملا من الأعمال. هذا الرجل دخل الجنة بهذا العمل اليسير، ما تغصنا عن الطريق، وجاء عند أبي داود أنه على شرط الشيخين أنه لم يعمل خيرا قط، ما عمل خيرا قط، دخل بهذا العمل حتى لا يحتقر إنسان عملا من الأعمال. لكن لابد يعني مفهوم أنه لابد أن يقوم بالتوحيد والصلاة، لابد من القيام بالأركان، لكن هذا يعني محمول على أنه ليس معروفا بعمل الطاعات والإحسان، ما عمل إحسانا إلا هذا العمل، فالله سبحانه وتعالى شكر له وأدخله الجنة بهذا العمل اليسير. هذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يحقر عملا مهما قل. امرأة دخلت الجنة في كلب وهي كانت بغي زانية، وهذا الرجل دخل الجنة بغصن طريق شوك زال عن طريق، والثالث دخل الجنة بالتجاوز في البيع إنظار المعسر والتيسير على الموسر. هذه أعمال معينة وبعضها يسير جدا ومع ذلك دخل بها الجنة، حتى يكون الإنسان حريصا ولا يحتقر شيئا من الخير.
قال رحمه الله: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 7 أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء 7 أذرع.
الميتاء يعني المأتية التي يكثر فيها المرور، تكون 7 أذرع، يعني هذه من أوسع الطرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تكون 7 أذرع بالذراع المتوسط، ذراع الإنسان المتوسط، وهذا في السابق، أما الآن فالأمر اختلف، الأمر اختلف، خرجت السيارات الآن تحتاج الناس إلى طرق أوسع بسبب اختلاف وتغير وسائل المواصلات والنقل، فهذا يقال تغير، هذا نص في ذلك الوقت، لكن معروف أنه إذا تغيرت الأحوال تتغير الأحكام تبعا لهذه الأحوال، تتغير حاجة الناس. لا يمكن الآن أن يكون الطريق سبعة أذرع، يعني ما الحديث محمول على أنه إذا كانت الأراضي مملوكة لأشخاص فإنه لابد أن يوجدوا طريقا، هذا ضرورة، فلابد أن يخرجوه من ملكهم، الرحبة وكذا يعني أراضي غير معمورة وأرادوا أن يبنوا وتشاجروا في الطريق، يعني هم يريدون أن يضيقوه من أجل أن يقل ما يذهب من أراضيهم، والناس لا يطالبونهم بتوسيع أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هذا أنه سبعة أذرع، إن طلبوا بأكثر لازمهم ولا يجوز لهم أن يجعلوه أقل من سبعة، هذا في الزمن السابق. لكن الآن كم نقول؟ هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر والذي يقدره، لأنه ما في نص الآن يرجع إليه، نقول على حسب حاجات الناس، حسب يعني البلد وحسب كثرة الزحام وحاجة الناس إلى طريق، كلما كثر المارة وكثرة السيارات يحتاج إلى سعة أكثر، كلما قل الناس وقلت السيارات في القرى الصغيرة وكذا يكون أضيق، فيقال الآن يرجع فيه إلى أمر ولي الأمر، إذا قرر أنه لابد الطريق يكون 10 أمتار أو 15 متر أو 20 متر فإنه يلزم أصحاب الأراضي بإخراج هذا القدر، هذا المعمول به الآن، إذا كان سأل عنده مساحة كبيرة من الأراضي وجاء التخطيط فإنه يؤخذ من أرضه بدون اختياره، يؤخذ منها الشوارع، يؤخذ منها المساجد والمرافق العامة، فهذا تنظيم يجب العمل به.
قال رحمه الله: باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة رضي الله عنه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر. قال أبو عبد الله: تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان.
طيب، النهبة بغير إذن صاحبه. النهبة هي الأخذ علانية بالقوة، ينتهب يأخذها بالقوة، وهذا كان شائعا في الجاهلية، يغير بعض الناس على بعض وينهبون، ينهبون إبلهم، ينهبون أغنامهم، من قوي وصار عنده قوة أغار ونهب من هذه الأموال وهذه الإبل والغنم وما شابها، ينهبون ما يتيسر، يحصل بين القتال وكذا ونهب، فهذه حال الناس في الجاهلية، ولذلك بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على ترك هذا الأمر، لأنه كان متفشيا، كان متأصلا فيهم ويعتبرونه من الشجاعة الفروسية وكذا، وتمدحون به، كلما كانت القبيلة أقوى وأكثر عددا وتغير على القبائل وتهزم وتنهب كلما كانت أعز وكذا، وتمدحون ويذكرون الأشعار في الشجاعة، هذه شجاعة العرب في الجاهلية والفروسية والشجاعة عندهم في السلب والنهب. ثم عاد هذا بعد ذلك في الجزيرة العربية قبل توحيد الدولة السعودية الأخيرة، هذه كان الناس رجعوا إلى الجاهلية الأولى، ينهض بعضهم بعضا وهم مسلمون يصلون وكذا، لكنهم أعراب جفات يغير بعضهم على بعض وينهبون ما تيسر، يعتبرون هذه من الرجولة والشجاعة ولا يرون فيها بأسا. فالإسلام جاء بهدم هذا وإبطاله، ونص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في البيعة لأنه كان متفشيا متأصلا. ففيه عدة أمور، فيه الدافع إليه عدة أمور: الأول حب المال، لأنهم ينهبون الإبل والأموال الطائلة، يغير ساعة وساعتين وثلاث ثم يغتني بساعة وساعتين، كان فقيرا ثم يغير على هذه القبيلة ساعة ساعتين ثلاث أو نصف نهار، وإذا هو يملك ما شاء الله من الإبل والغنم بدون أي شيء، مجرد أنه غار ونهب 100 من الإبل أو أكثر وصار من أغنى الناس بنصف نهار. فهذا أمر يعني يكثر فعله لحب المال. والأمر الثاني أنهم يعتبرون شجاعة، فإذا كثرت هذه القبيلة وقويت فإنهم يحبون هذه الغارات من أجل أن يظهروا قوتهم وشجاعتهم، تمدحون بذلك بين القبائل وحتى يهابهم الناس، لأن القوي أكل الضعيف في تلك في أولئك الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا وبين أن من يتهب أنه ليس بمؤمن، وأن الإيمان درجة عالية، فالمراد به أنه مسلم غير مؤمن، يعني لا يكون فاسقا فيزول عنه وصف الإيمان، لأن وصف الإيمان أفضل، دائرة الإيمان أضيق من دائرة الإسلام. فالنهبة هذه محرمة، لكن هل يقطع من انتهب يكون كالسارق إذا نهب شيئا؟ هل فيه القطع؟ الجواب لا، ليس فيه قطع. لماذا؟ مع أنه سرقة، أخذ مال الغير، وقد يكون من حرز يغير ويكسر الصناديق ويكسر أبواب البيوت ويدخل وينهب من البيوت أو من الصناديق وكذا، فلماذا لا يقطع مع أنه يسرق أموالا طائلة ومن حرز؟ فما هو يعني السبب في عدم القطع؟ لأنه ليس على وجه الخفية. طيب، وإذا كان ليس على وجه الخفية وش العلة؟ هذا وصف أنه خفية أو علن، هذا وصف، لكن العلة ما هي؟
ما تكون سرقة،
لكن يعني هي السرقة هو سرق، يعني أخذ مال الغير، لكن لماذا هذا يقطع؟ كلهم أخذوا مال الغير بدون حق شرعي، هذا أخذ مال الغير وهذا أخذ مال الغير، وش الفرق؟ هذا يقطع وهذا لا يقطع،
هذا يرى ويأخذ الحق منه،
يعني هذا ممكن أن يتحرز منه، يأخذ علنا هذا يمكن التحرز منه، أما من يأخذ على وجه الخفية فإنه لا يمكن التحرز منه. هذا مثل قتل الغيلة وعموم القتل، الغيلة أشد وله حكم خاص كما مر معنا، فالأخذ خفية مثل قتل الغيلة، مثل الذي يترصد ويقتل غيلة، هذا ما يمكن التحرز منه، لكن القتل الذي يكون عن طريق بسبب المخاصمات والمضاربات هذا يمكن أن يتحرز منه بدفعه أو ضربه أو الهروب منه أو كذا، فهذا أشد. لأخذ المال على وجه الخفية من حرز هذا أشد ما يكون، ففيه القطع. و أجل من عيد النظر في لا، وإذا إذا 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 وصل إلى حد هذا يكون حرابة، هذا شيء آخر، يعني النهب هذا ينقسم إلى قسمين: إذا كان النهب هذا يستعمل السلاح ويأتي بالقوة هذا صار الآن شيء آخر، هذا يكون حرابة، يعني يتحتم قطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا أخذ المال، إذا لم أخذ المال ولم يقتل، هذا معروف الحرابة، إذا قتل يتحتم قتله، وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. فالنهب هذا يختلف، كان بالقوة استخدام السلاح وأيضا لا يمكن التحرز منه، فهو يكون قد يكون أشد من مجرد السرقة، يكون حرابة. والنهب قد يكون من إنسان ضعيف ينهب ويهرب، ثم يعلم المسروق منه الذي نهب زيد يلحقه ويأخذ منه أو يشتكي على المحكمة ويأخذ حقه، فهو يعني يختلف. المهم أن المسروق منه علم السارق أن السارق فلان هو الذي نهب، فيمكن أن يلحقه، ممكن يستعين بمن حوله عليه يشتكيه على السلطان، فله طرق في إحراز ماله. لكن إنسان قام الصباح وجد الدكان مكسور وذهب ماله كله، أين يذهب؟ ذهب إلى الشرطة، بحثوا ما وجدوا شيئا، راح منه أموال طائلة ما يدري من السارق. أما إذا كان النهب عن طريق السلاح ولا يستطيع أن يقاومه، هذا يكون أشد، يكون حرابة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النهبة والمثلة. ما هي المثلة؟ التمثيل. ما هو وش المراد بالتمثيل؟ هو إيش؟ يعني قطع الأعضاء وكذا قبل الموت ولا بعد الموت؟ يفعل بالأسرى مثلا، أسرى الكفار، هل هو قبل القتل ولا بعد القتل؟ ها؟ نقول يشمل الأمرين، لأنه قد مثلا يمثل بهذا الأسير الكافر، هذا الأسير يجوز قتله، لأن الإمام مخير في أسرى الكفار بين أمور أربعة، إما القتل وإما الفداء وإما المن وإما الاسترقاق. إذا اختار القتل هل يجوز أن يعذب وأن يمثل به؟ يقول والله هذا ميت ميت، نبدأ بفقع، نفقع عينه، نقطع يده، نقطع يده وكذا، نقول لا لا يجوز. إذا رأى قتله فإنه يقتله بأسهل ما يكون، يقتله بالسيف، لأنه أسهل قتله القتل بالسيف، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وللنهي عن المثلة، ولأن المراد دفع شر وليس تعذيب، وليس تعذيبه، أمره إلى الله، هذا الكافر أمر الله، الله هو الذي تولى أمره، لكن بالنسبة للمسلمين فإنهم يقتلونه لدفع شره. ولذا إذا كانت المصلحة إبقاؤه فإنه يبقى، فالتخيير ليس تخيير تشهي وإنما تخيير مصلحة. فإذا رأى الإمام أن هذا مجرم وهذا هؤلاء رؤوس الكفر وأنهم لو تركوا أنهم سيفسدون فإنهم يقتلون، وإذا رأى أنهم لا ما فيهم ضرر استسلموا وربما يسلمون وشره من كسر من دفع فإنه يبقيهم. إذا كان الأنفع أن يمن عليهم لعلهم يتأثرون يسلمون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ثمامة تركهم بدون شيء، إذا رأى المصلحة أخذ الجزية أو الفداء يأخذه. المؤمن تخير مصلحة. فإذا التمثيل يشمل ما قبل القتل وهو أشد وأعظم، ويشمل أيضا ما بعد القتل، إذا قتل أيضا لا يجوز أن تقطع أعضاؤه وكذا ويحرق أو ما شابه ذلك، يقتل ويدفن بدون تمثيل بدون صلب، إلا ما ورد فيه شيء خاص كالمحاربين قطع الطريق، هؤلاء ورد فيهم نص خاص. المقابلة يجوز، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا مثل المشركون بأسار المسلمين قبل القتل مثلنا بأسارهم قبل القتل من أجل أن يعني يكون هذا في نكاية في العدو وإظهار قوة المسلمين، وكذلك إذا مثلوا بعد القتل يمثل بهم بعد القتل على سبيل المقاصة يجوز. إذا أسر المشركين هو إذا أسر المشركين
بالأسرى اللي باشر التمثيل،
لا مو بشر، لأن حكم الجماعة الفرد يأخذ حكم الجماعة، ولو كان هذا الأسير زيد وعمر ما مثلوا لكن مثل قومهم فهم شيء واحد، الجماعة كلهم شيء واحد. وذلك الله عز وجل ينسب أفعال اليهود المتقدمة للمتأخرين. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يخاطب الحاضرين بأفعال أجدادهم يوبخهم بأفعال أجدادهم وأسلافهم. لماذا؟ لأنهم مقرون لها ومعتقدون لها وسائرون على طريقهم. فالجماعة لها حكم الواحد إذا كانوا متفقين على هذا الفعل.
قال رحمه الله: باب
الناقة، قال الله تعالى: فكذبوه فعقروها، مع أن العاقر كان واحد قدار بن سالف، قال فعقروها لأنه هو اللي عقر وهم راضون، فينسب الفعل لهم جميعا.
باب كسر الصليب وقتل الخنزير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
في الحديث السابق قال أبو عبد الله يعني المؤلف نفسه تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان. هذا التفسير ورد عند أبي داود مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج الإيمان من قلبه حتى يكون فوقه كالظلة، فإن تاب عاد إليه. لكن ليس المراد أصل الإيمان، أن الإيمان يطلق يراد به أمران: يراد به كمال الإيمان الواجب أو المستحب، ويراد به أصل الإيمان. أما أصل الإيمان فإنه لا يرتفع ولا يخرج ولا ينزع، لأنه لو نزع أصل الإيمان لصار كافرا، لأن ضد الإيمان الكفر. لكن المراد به المرتبة العالية وهو كمال الإيمان الواجب، الكمال اللي يحصل فيه رفعة الدرجة، هذا هو الذي ينزع منه كمال الإيمان، ويبقى أصل الإيمان الذي يحول بينه وبين الكفر، كأنه لا يخلد في النار، ولو نزع أصل الإيمان لكفر. فالمقصود أن الذي يخرج هو الدرجة الرفيعة، الإيمان الكمال والدرجة العالية تخرج، فيكون مؤمنا عنده أصل الإيمان وفاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. كسر الصليب، عيسى عليه السلام إذا نزل يكسر الصليب مطلقا ويقتل الخنزير مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يقبل الجزية من غير المسلمين، فإذا لم تقبل الجزية لم يقر يهودي ولا نصراني. فإذا الصليب يعبده النصارى وهم لا يقرون أبدا إذا نزل عيسى عليه السلام، فإنه إذا لا حاجة لبقاء الصليب، إما أن يسلم وإما أن يقتل، فالصليب إذن انتهى. فكل نصراني يصر على صليبه فإنه يقتل، والذي يترك هو المسلم. إذن ما بقي نصراني، إما أن يسلم وإما أن يقتل، إذن الصليب لا وجود له، يكسر الصليب. لكن الآن هل يكسر الصليب؟ نقول هذا فيه تفصيل: إذا كان الصليب بين المسلمين يجب كسره، وإذا كان في أهل الذمة فإنه يقر إلا إذا تعدوا وأعلنوه، أما إذا جعلوه في كنائسهم وفي بيوتهم فإنه لا يتعرض له، لأنهم يقرون على شركهم مقابل دفع الجزية. فإذا قررناهم لا يمكن أن نهدم الكنائس وأن نقتل وأن نكسر الصليب ونقتل الخنزير، لأنهم يأكلون الخنزير يرونه مباحا ويعبدون الصليب، ونحن أقررناهم على أن يبقوا على دينهم ولو كان محرفا. هذا هو معنى أخذ الجزية. فإذا نقول هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله هذا في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام، فإنه يقتل الخنزير مطلقا ويكسر الصليب مطلقا، ما في تفصيل، لأنه لا يبقى يهودي ولا نصراني. أما الآن فيقال فيه تفصيل: إذا كانت الخنازير عند عصاة المسلمين تقتل، لأنها منكر. إذا وجدنا خنازير عند بعض المسلمين، لأن بعض المسلمين قد يتأثر بالنصارى ويأخذ منهم مثلا شرب الخمر أو أكل الخنازير أو يعلق صليبا والعياذ بالله وكذا، فإنه يقتل الخنزير الذي مع المسلم ويكسر الصليب إذا كان مع مسلم، أو أعلنه النصارى خالفوا الشروط فإنه يكسر. أما إذا كانت الخنازير عند النصارى وكذلك الخمر مستورة والصليب في معابده مستور، فإنه لا يتعرض له. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.